مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. كان صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأعبد الناس لله عز وجل. تتفطر قدماه الشريفتان وهو قائم يصلي، وعائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ حديثنا في هذه الحلقة عن عبادته عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية. حياكم الله.
أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا.
ألم يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أليست هذه هي الغاية التي يطمح إليها أي إنسان يعبد الله عز وجل؟
بلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فجوابك في سؤالك، قلت أما هي الغاية، أليست الغاية التي يطمح لها أي إنسان أن يغفر الله له ذنبه؟ أي إنسان، أي إنسان، نعم، هي غاية أي إنسان من أمثالنا نحن. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فالأمر يعني يختلف تماما تماما. قد وجب عليه عليه الصلاة والسلام جملة من العبادات لم تجب على غيره، فكما وجب عليه قيام الليل، وكما قال الله تعالى في القرآن: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن، في بداية الإسلام، وحرمت عليه بعض الصدقات وغير ذلك من الأمور، لأن العبادة إما أن تكون جزاء لنعم قدمت سبقت من الله جل جلاله، أو مقدمة لنعمة تنتظر وهي الجنة والرضوان ومغفرة الرحمن،
يستجلبها الإنسان.
يستجلبها. إذن أي هذه العبادات التي نعبدها نحن، هل هي جزاء استحقاق مقابلة أعطانا نعم الخلق والإيجاد والرزق والإنعام، فنحن نقابل إنعامه علينا جل في علاه بهذه العبادات؟ إذن ليس لنا في الجنة وليس لنا في الآخرة من حوار أو كلام، خلاص أنتم أنعم عليكم بنعم وافقتم هذه
وقابلتوها
بعبادات، فقد تم البيع.
نعم.
واللي هي العبادات هذه التي نفعلها نحن الآن يعني وننتظر الجزاء عليها يوم القيامة. ترى الله عز وجل رب رحيم وإله كريم، توبة العبد لربه مسبوقة بتوبة من الله ومتبوعة بتوبة منه.
صحيح.
واقرأ إن شئت قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم
ليتوبوا
إنه هو التواب الرحيم.
لو أنه لم يتب عليهم لما تابوا.
وفقهم للتوبة ثم أعانهم عليها، فلما تابوا قبلهم منها.
قبلها تقصد منهم. أن العبادة التي تصدر من العبد إنما هي في حقيقتها نعمة من الله تستوجب شكره،
والجنة فضل منه، والسمع والبصر والفؤاد والعقل وكل النعم التي أنعم الله بها علينا هي من هذا الباب. فإذا نظرنا إلى العبادة من هذا المعنى، علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطبيعي أن يكون أعبد الناس، لأنه أنعم عليه بما لم ينعم على أحد من العالمين، وخص بما لم يخص به أحد من العالمين. إن كنت تعبد خوفا من أن تعاقب، هو لا يخاف أن يعاقب عليه الصلاة والسلام، ولا يشك صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون من أهل الجنة وعلى رأسها، بل في الفردوس الأعلى منها، بل في أعلى درجات الجنان، بل في أعلى منازل البشر، بل أعلى منازل المخلوقات.
لأن هذا وعد الله،
هو وعد الله عز وجل، فلا يخاف ولا يبتئس ولا يحزن على شيء من هذا. إنما قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سألته في بداية الخبر، في نهاية الخبر الذي بدأت به الحلقة، قال: وقام رسول الله حتى تفطرت قدما، فسألته: يا رسول الله، هون عليك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا يعني أشكر نعمة الله جل جلاله علي بأن خصني بالنبوة والرسالة، وجعلني خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنزل علي أعظم كتاب، وجعل أمتي أعظم الأمم، ووعدني أن لا يخزيني في قومي يوم القيامة ولا في أمتي يوم القيامة، وشرفني بمنازل لم يشرف بها أحدا من العالمين، وخصني بخصائص لا يحيط بها العادون ولا يحصيها، لا يحيط بها المحيطون ولا يحصيها العادون. أفلا أكون عبدا يعطي شيئا من الشكر والثناء على الله عز وجل ببعض العبادات التي كان حاضرا فيها بقلبه وعابدا لله عز وجل على وجه الحضور والمشاهدة. ولقد أحسنت أيما إحسان حيثما قدمت البرنامج بقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس بالله جل جلاله. صدقت صدقت وهو القائل عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به وأشدكم له خشية. وهذه العبادات التي يتعبدها عليه الصلاة والسلام قد يظنها بعض الناس علينا بالتكاليف، قد يظنها بعض الناس بل يسميها العلماء علينا التكاليف الشرعية أو الأحكام التكليفية، أما هي لله لرسولنا صلى الله عليه وسلم الأنس والسرور. قال أرحنا بها يا بلال
وجعلت قرة عيني
في الصلاة. أرحنا بها لما ذكر قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وانتبه أنت عربي وتفهم حبب مبني للمجهول، يعني ما أحببت بنفسي أنا إنما حبب الله عز وجل لي الطيبة والنساء، لكن هو صلى الله سبحانه وتعالى اصطفى قلبي له وجعل قرة عيني لا يقر عيني لا تقر عيني ولا يهدى بالي ولا تطمئن نفسي إلا حين الوقوف بين يدي ملكي يوم الدين والانتراح على عتبة العبودية لله عز وجل. ولذا كان أشرف وصف وصف به عليه الصلاة والسلام هو وصف العبودية لله تبارك وتعالى. قال لما عرج به وأسرى به أسرى به إلى القدس وعرج به إلى أعلى مقام في السماء وصفه بالعبودية. قال سبحان الذي أسرى بعبده وصفه بأشرف المنازل وأجلها وأعظمها. ولذلك لما أتى وفد المنفود العربي قال اخرج إلينا يا رسول فأنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا وعظيمنا، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس هونوا عليكم هونوا عليكم، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا كما قال الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم. عبادته ضربت بشأو بعيد في القرب من الله جل جلاله، والناس كلها تعرف أخي كيف كان يصلي وكيف كان، لكن انظر إلى بعض العبارات التي تدل على أنسه بالله جل جلاله، على أنسه بالخلوة معه سبحانه وتعالى. ألم يقل ليلة لعائشة رضي الله عنها وهي أحب أزواجه وهي أقرب الناس إليه وهي قرة عينه كذلك وهي حبيبة قلبي وفؤادي، قال يا عائشة خليني وربي هذه الليلة،
الله
خليني وربي دعيني أناجي ربي هذه الليلة، دعيني أنا لا أريد اليوم ما يريده الرجال، لا أريد اليوم ما يريده عامة البشر من نسائهم أو من جلستهم، دعيني وربي هذه الليلة أريد أن أخلو بربي سبحانه وتعالى. إني لأعجب من مروره بجويرية رضي الله تعالى عنها وهي تسبح، فقال أما زلت على تلك الحالة منذ تركتك؟ قالت نعم يا رسول. قال أما إني قد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتها. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عبادات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس دائما يذكر الناس قيامه صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه،
يعني طول القيام هو يمكن أن يتصور ولكن نعم أن يقوم حتى تتفطر نعم قدمه.
نعم نعم ويقول أفلا أكون عبدا شيئا، لكنه طاف برحى العبادة، طاف عليه الصلاة والسلام برحى العبادة، قرأ القرآن وسمعه، قرأ القرآن
وسمعه.
سمع ابن مسعود في الحديث المشهور
صحيح
قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، حتى حواسه كلها شبعها بالعبادة والذكر لله تبارك وتعالى. فلما قرأ ابن مسعود الآية المشهورة في سورة النساء من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشيء، قال حسبك، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. بل هناك انظر إلى العظمة، وكما تعودت أنا وأنت أخي الحبيب أن نحضر الواقعة، يطرق الباب على أبي بن كعب في حر الظهيرة في المدينة، في حر الظهيرة يطرق الباب، يقول من استغرابا؟ قال أنا رسول الله الطارق الشريف العظيم، والمطروق بابه من سيد القراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففتح خوفا منه أن الرسول حدث شيء يدفعه إلى أن يأتي في هذا الوقت بالذات، في الوقت الذي لا يزور أحد أحدا، فقال يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الواحد فينا كان يقول حي هلا تفضل اقرأ. لكن لم يلتفت أبي إلى مثل هذا،
لفت إلى نقطة خطيرة،
قال هل سماني ربك، هل سماني ربي في الملأ الأعلى؟ يعني هكذا قال الله عز وجل أمام ملائكته يا محمد اذهب فقرأ على أبي سورة البينة، يعني وسماني في الملأ الأعلى، ذكر اسمي هكذا، اسم أبي هكذا يقال في الملأ الأعلى. أنه فإذا كان يقرأ وكان يسمع عليه الصلاة والسلام، كان يأنس للأصوات الجميلة والأداء الجيد لكلام الله عز وجل. كانت تحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 70 أو 100 استغفار في الجلسة الواحدة. قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية أكثر، حديث الأغر المزني وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة مهمة نستفيدها من عبادته عليه الصلاة والسلام، لما صفى قلبه أخي، لما صفى قلبه تحولت أفعاله وأقواله وأحواله وهمساته ولمساته ونومه وتحول كله لله، صار كله في العباد. ألم يعرف لنا العبادة العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟
صحيح.
ما عرفنا هذا التعريف؟ فكانت حياته عليه الصلاة والسلام مصداق قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله لله، مأكله ومشربه قيامه ونومه.
وكانت عليه عبادات مفروضة زائدة عن
أما
هو مفترض.
لماذا زادت عليه؟ لماذا زادت عليه؟
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا لم تحط عنه بعض التكاليف وبعض العبادات لأنه منشغل بقيادة جيش وبإدارة أمة؟
ليرقى لتحمل هذه التبعات. كلما قويت علاقة العبد بالله جل جلاله، كلما هانت عليه المصاعب والمشاق، كلما تلمح العبد أجر الله جل جلاله في الآخرة وما أعده الله عز وجل للصالحين، هان عليه ما يعانيه من المشقة والعنت. ولذا لما أصيب عليه الصلاة والسلام ببعض المشاق والعنت والتعب، هون الله جل جلاله عليه بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني أبشر هون عليه. لما ينزل قول الله تعالى على الرغم مما يعانيه عليه الصلاة والسلام يقول إن شانئك هو الأبتر، ريح نفسك، كل من يكرهك ويبغضك ولا يحبك
سيكون
هو المقطوع ذكره، أما أنت فستذكر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، بل تذكر في الجنة، بل أنت الشافع المشفع وأنت حامل لواء الحمد وأنت صاحب المقام المحمود. كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على العبادات التي نعرفها، فكانت عنده عبادات التفكر، كانت عنده عبادات التأمل، كانت عنده عبادات، حتى كان إذا رحم، كان إذا صبر، كان إذا عفا، كان إذا غفر، كان إذا سامح، كان إذا أكل أو شرب،
كل ذلك كان بنية مخصوصة.
وأمر الله جل جلاله، وأمر الله جل جلاله نصب عينيه في القرب منه جل في علاه، لأن الأنبياء لو لم يكونوا على هذه الدرجة ما قووا على تحمل مشاق الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الرسالة. فهيئهم الله، هيئهم الله عز وجل، فجعل قرة عيونهم في الصلاة، وجعل حبهم الكبير في ذكر الله تبارك وتعالى، وجعل أنسهم الحقيقي، أنسهم الحقيقي. أنا لما أنسهم الحقيقي في القرب من آثار الرب عز وجل، يلا نسمع إلى شيء من آثار الرب عز وجل. كيف شوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في صحيح مسلم قال حديث أنس أو غيره، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأصابتنا السماء بمطر، أنس هو أنس رضي الله عنه، فأصابتنا السماء بمطر، فلرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع غطاء رأسه والثوب عن صدره ويلتزم هذا الماء ويلمسه لجسده ويقول، فسألوه لماذا تصنع هذا؟ قال إنه حديث عهد بربه سبحانه، هذا المطر حديث عهد بربه سبحانه وتعالى، قادم من السماء، قادم من عند ربي عز وجل. فاشتاق عليه الصلاة والسلام إلى آثار الشوق، آثار رحمة الله عز وجل، فكيف بشوقه إلى الله تبارك وتعالى؟ أين أنت من حادثة موته عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت من أن يخير بين أن يكون ملكا خالدا ويرى نصر قومه بعينه، يرى النصرة مو بيرى الضعف والاستكانة، ولا لا، سيبقى خالدا ملكا ممكنا رسولا نبيا مبعثا ويرى نصرة قومه أمامه، فيشير بأصبع السبابة إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى. أعظم عبادات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم في أعمال الجوارح، امتلأ قلبه محبة لله عز وجل وأنسا به وشوقا إليه، فانساقت الجوارح انسياقا انسيابيا لا تجد عوجا فيها ولا أمتا.
مصدر الدوافع ابيض
وصفى ونقى قبل البعثة وعند البعثة، فخسارة العبادات هي أهون ما تكون عليه. ولا نعني بالهون أنها صارت هينة، قال الله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان يعاين من الوحي شدة صلى الله عليه وسلم، لكن كان على قلبه علامات الأنس، كان على علامات الأنس بالله جل جلاله والشوق إليه. ولا يخفى عليك حديث الثلاثة الذين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى بيته
رغم عظم هذه العبادات التي يقوم بها،
لكن استقلها تقلها. قالوا فسألوا في بيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فوصفوا له عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقلوها. قالوا هذا محمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمساكين،
هو يبغي أن نزيد على ما
على ما كان يفعله، لأننا أقل منه وبالتالي نحتاج إلى أن نزيد في عبادتنا. فقال بعضهم أنا أصلي أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. فلما رجع كأن نساءه أخبرنه بذلك، فأتى المسجد وسأل أين الذين سألوا عن عبادتي، ثم قال مقولته المشهورة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له
خشية
أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، ومن رغم عن سنتي فليس مني. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أئمتنا، ومن رغم عن سنتي يعني من رغم عن هدي وعن طريقتي وعن أسلوبي في تعاطي مع أمر ربي جل في علاه. ثم إننا دائما ما نقول لإخواننا تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. نحن لا نريد من أحد أن يشق على نفسه في العبادة.
هل يخشى عليه إذا شق على نفسه من حدوث ما ربما يحذر منه بعض الاختصاصيين
تشبع
أو غيره، يحدث له
ارتكاسة عكسية،
تطرف أو ارتكاسة عكسية؟
أنا يعني لي إجاز أن يكون لي وجهة نظر في مثل هذا، أنا أقول لإخواني إذا وجدتم الإنسان يتعبد فلا تلوموه، دعوه يتعبد دون أن يشق، يعني يناموا. ولذا حذر العلماء، بل منع العلماء من قيام ليلة من العشاء إلى الفجر إلا في رمضان بهذا الحديث، حديث الثلاثة هذا. قال إني أقوم وأنام، إني أقوم وأنام، فدل على أنه لا بد أن يأخذ قسطا من النوم في ليلة، إلا في العشر الأواخر أو في العشرين الأواخر من رمضان لقضايا الاعتكاف وقيام الليل كله، هذا يستثنها العلماء. لكن إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، أوغل فيه بأحكام الشرعية، تعلم الهوينة الهوينة، لا تأخذ كل الأحكام مرة واحدة وتحاول أن تفهم مقاصدها. الأمر على الإيش؟ على الأوغل،
لا يصاب الإنسان بالعجز.
تمام. ولذلك نحن دائما ما نحذر إخواننا ومشايخنا الفضلاء جزاهم الله خير في رمضان بالذات، لما يأتي الكلام عن عبادات السلف، فإذا سمعت عن عثمان أنه كان يختم القرآن في ركعة، وأن الشافعي أنه صلى العشاء الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وأن قد يصيب هذا بعض الناس بإيش؟ بالإحباط والعجز، يقول هذا وين إحنا، الجنة أغلقت أبوابها وأمثالنا لا يرقون إلى الوصول إلى ما، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. لكن يعني إذا وجدنا الإنسان مقبل على العبادة فليقبل، ينوع في العبادة ما بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن وتعلم للعلم وصلة الرحام وبر بالوالدين وبذل للمسلمين وسعي في أحوال المسلمين وأمثال ما تفعلونه أنتم، هكذا من التنوع، تنوع
في أنواع العبادة
حتى تبقى النفس نشطة ومتجددا. ولا نلومه إن زاد، لا تلوموا العباد إن عبدوا، لا تلوموهم، لا تحصروا قيام الليل في عدد ركعات، دعوهم يركعون، دعوهم يصلون، دعوهم يقرؤون. من ختم القرآن دعوه يختم، ومن قرأ دعوه يقرأ، ومن تعلم دعوه يتعلم، فلن يعدم من ذلك خيرا أبدا، خلوه سيرى من ذلك خيرا. لكن إذا وجد الإنسان المشقة على النفس نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فدخل المسجد وجد حبلا فيه، فقال شهادة، قالوا حبل لصفية تتعلق به إذا صلت لألا إيش تسقط من شدة النوم. قال حلوه فكوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه.
فإذا لا نكلف نفسا إلا وسعها.
فإذا نعس فليرقد، فلعله إذا أراد أن يدعو لنفسه
دعا على نفسه.
نعم. ثم قال العبارة المشهورة: إن الله لا يمل حتى تملوا. أقبلوا على الله عز وجل في وقت إقبالكم، إذا وجدت من نفسك نشاطا وسعة في العبادة فأقبل من هذه العبادة، وخذ من القرآن كيفما شئت، وخذ من الصلاة كيفما شئت، وخذ من الذكر كيفما شئت، والاقتصار على الوارد طبعا لا شك أحب إلى الله عز وجل الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، ومن زاد فهو خير له، ومن زاد فهو خير له من الصلوات ومن الأذكار ومن قراءة القرآن ومن تعلم العلم. لن يوجد علم، لا يوجد تعلم علم يضر. احنا نتعلم السنه، نتعلم الخير، نتعلم السحر، ونتعلم الموسيقى، ونتعلم لا نتعلم القران، نتعلم السنه. دعوهم يتعلمون، دعوهم يقرؤون، دعوهم يتواصلون في عباداتهم وذكرهم حتى يصبروا، حتى يصبروا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، والكلام عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو تلميذ من تلامذه مدرستي انجازت هذه الكلمه وهذا التعبير، يقول: كان يخلو بالناس عن الناس من الفجر الى الشروق يذكر الله ويتعبده. قال: هذا زادي، هذا زادي، لو لم اكله لم اقوى على يعني بقية يوم
على تحمل أعباء الدعوة وأعطاء العلم.
تمام. ومعروف لديكم حفظكم الله ورعاكم أن العبادات من أعظم يعني مقاصدها تزكية النفوس
طبعا.
قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس لتتحمل تلكم الأعباء، الأعباء التي نشرف بتحملها ونرغب في حملها ونرغب في أدائها لغيرنا. هذه العبادات تخلينا نصبر على الناس حتى لو كنا في غير مجال الدعوة إلى الله، في المديرين والمهندسين. هذه العبادات زادت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد على النقيض منها البلاء.
صحيح.
فقد دخل عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ووجده محموما شديد الحمى صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أرى حماك تزيد على حمى الرجل منا. فضحك عليه الصلاة وابتسم وقال: ألا ترى أنه يضاعف لنا الأجر يوم القيامة؟ يعني ما دام يضاعف له الأجر وارتقى في مقامات العبودية حتى وصل أعلاها، فيعني حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله لو قيل لي إن الموت غدا لما وجدت على عبادتي زيادة.
فعلى
خلاص ما عندي السقف. هذه طاقتي، سقف الطموح تمام، سقف جهودي وصل إلى نهايته.
وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عندما كان لديه هذا الشأن العظيم في كثرة العبادة والمداومة عليها، من حكمة الله عز وجل ألا يأتي أحد بعد هذه القرون ويستعظم عبادته.
صحيح.
يقول: ما شاء الله، أنا أصلي كثيرا. صحيح. وأنا أصوم كثيرا أو أنفق كثيرا، لأنه إذا قارن فعله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيحقر فعله.
ولذلك أنظر إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاه في صيامه عليه الصلاة والسلام. المعنى أنت قلت راقي جدا، ومعه المعنى الآخر: إذا وجد الإنسان من نفسه عبادة قليلة يعني لا يحتقر كذلك عبادته القليلة هذه. أرأيت إلى قول عائشة في صيام شعبان؟ قالت: كان رسول الله يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر. فاللي بيتعبد عبادة شديدة وبيصوم كثير يقول: وين أروح أنا؟ مهما صمت إلا ورسول صلى الله عليه وسلم. وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فإذا الإنسان اللي صام يوم أو صام يومين يقول ما
هذا من حيث العدد، فكيف من حيث الـ كيفية هذه العبادة والخشوع الذي فيها والإخلاص الذي فيها؟
هي عبادة على الحضور والمشاهدة.
يا سلام.
حضور ومشاهدة، كأنه يلاقي ربه جل جلاله. ولا يغفلن أحد منا على أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه في كل يعني طوال اليوم هو في عبادة، فطوال اليوم هو في رفقة ربه جل
وعلا. إن لم يكن في صيام فهو في صلاة، لم يكن في صلاة فهو في ذكر.
وكانت نيته غالبة، كانت نيته صلى الله عليه وسلم غالبة على أعماله كلها، فلا يخلو عمل من أعماله ولا قول من أقواله ولا همسة من همساته ولا لمسة من لمساته
إلا من ثواب
يؤتى، إلا من ثواب يؤتى، ولذلك ارتفع أجره. ألا ترى، ألا ترى أن كل مسلم يقرأ آية، أو كل مسلم يسجد سجدة، أو كل مسلم يسبح تسبيحة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أكبر حظ
في ميزان حسناته،
لأنه الذي علم، ولأنه الذي بلغ، ولأنه الذي أرسل. ولأن فلا يطمع عنا أحد، لا يطمع أن أحد
يبلغ شأوه
صلى الله عليه وسلم أن يبلغ مكانته. عبادته كانت فيوضات ربانية، عبادات على الجوارح صحيح، لكنها فيوضات ربانية. ولما واصل في الصيام، هذا تذكرت الحمد لله الذي أذكرني إياها، كان في الصيام يواصل يعني لا يفطر مثل ما يفطر الناس، لكن قال: فلما واصل الصحابة تعبوا ومرضوا وأغمى على بعضهم من شدة الصيام، فقال: أما أنتم فلا، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إن أبيت عند ربي يطعمني
له خصوصية ويسقيني.
له خصوصية عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال يطعمه ويسقيه فعلا طعام يملأ بطنه وهو من الكرامات، وقالوا بل يطعمه ويسقيه فيوضات ربانية ومنح إلهية وعطايا ربانية
تقويه على هذا المسار،
ولا يرى في نفسه الألم من قلة الطعام.
نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. مشاهدينا الأعزاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا وهي راغمة فأعرض عنها وزهد فيها. نتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن زهده صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.